إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، له الخلق والأمر، بيده قلوب الناس، نسأله عز وجل أن يعمر قلوبنا بصادق الإيمان وأن يهدينا إلى طريق الحق والصواب. أشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصف بأنه الصادق الأمين، وفي اختيار هاتين الصفتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نشأته حكمة بالغة وأسرار بديعة، لأن الصدق والأمانة بهما وحدهما تستقيم شؤون الحياة كلها أو شؤون الحياة كلها، لأنها صفات جامعة وأخلاق شاملة أراد الله تبارك وتعالى أن ينشئ عليها محمدا صلى الله عليه وسلم، ولتكون دليل صدقه في ادعائه أنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه الذين تخلقوا بأخلاقه فرضي الله عنهم ورضوا عنه. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إننا نعيش ظروفا صعبة، ظروفا ظالمة موجعة، نعيش أحداثا جساما حيرت الأفكار وأيأست بعض النفوس، كما نعيش أحداثا وأحوالا قاسية مؤلمة، والإحساس بالألم شيء طيب وأطيب منه أن يسعى الإنسان إلى علاجه وأن يعرف باب الطبيب وطريق الدواء الناجع في إشفاء هذا الداء والخلوص من تلك الورطة. أما اليأس والاستسلام فذلك ليس من صفات الرجال، فضلا أن يكون من صفات المؤمنين. علاج هذه القضية دون لف أو دوران ودون إطالة، علاجها أن نتخلق بأخلاق الإسلام، علاجها أن نرجع إلى خلق جامع من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخلق توحي به الهجرة الميمونة. هذا الخلق هو خلق الأمانة، بالأمانة وحدها تعالج كل القضايا وتحسن كل الأمور وكل العلاقات. وأعتقد أنه لا يوجد إنسان يقبل أن يوصف بأنه خائن أو أن يسمع كلمة إنه خائن. هو خائن في الواقع، هو الخيانة بذاتها، ولكن سماع الكلمة يجعله جريمة، يجعله طعنا في الكرامة واعتداء على الشخصية. ولذلك يدعون الإسلام إلى التبصر في النفس في خلقها وتكوينها وفي أعمالها. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الأمانة أيها الإخوة هي دليل صدق الإيمان، والأمانة من الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له. فالأمناء هم المؤمنون صدقا، هم المسلمون حقا. أريد لنفسي ولكم أن نبرز جمال الأمانة. الأمناء تسعد لرؤيتهم، إذا رأيت أمينا سعدت نفسك، تأنس بمجالستهم، تجلس مع الأمين، لا تضع إيدك على محفظتك ولا تخاف على دكانك ولا على بضاعتك ولا على بيتك، حتى لو كان قاعد في بيتك تأنس بمجالسته. لا يختلس النظر، لا يتتبع العورات، لا يمد يده إلى شيء، لا لا. الأمانة دي لها أبعاد، وإذ نقول كلمات مجملة على المسلم أن يتدبرها. تسعد لرؤيته، تأنس بمجالسته، تثق في حديثه، تطمئن لمعاملته. وإذا كانت السعادة والثقة والاطمئنان والأنس، ماذا بقي من سعادة؟ ماذا بقي من سعادة؟ ولكي نتصور هذا أدعو نفسي وإياكم أن نهرع، أن نسرع يعني إلى تصور الأمانة. مجرد تصور يعني، إن لم نسعد بها واقعا نريد أن نأنس بها ونسعد بها تصورا، نسعد بها أملا من الآمال. تصور الأمانة ماثلة ومتحققة وواقعة في العلاقات التي سأذكرها لك، وأحلف عليك بالله أن تكون واسع الفكر، أن تكون نشيطا في التفكير والتصور والتأمل وفي دراسة الحياة. أدعوك إلى تصور الأمانة في العلاقات الآتية. تصورها أخي المسلم في علاقة الحاكم برعيته، تصورها مع الزوج وزوجته، تصورها مع الآباء وأبنائهم، تصورها مع الرؤساء ومرؤوسيهم، تصورها مع الصديق وصديقه، مع المسافر ورفيقه، مع الإنسان وجاره، مع الطبيب ومريضه، مع المعلم وتلميذه، مع البائع والمشتري. تصورها في كل هذه الميادين، كان من واجبي ومن رأيي أن أقول كل جملة وأن أصمت بعدها وقتا. لماذا أصمت؟ لأعطيك مجالا للتفكير، مجال للتفكير. ولكي نفتح باب التفكير، تصور حاكما جبارا ظالما قاسيا لا يصون الأمانة ولا يوفي بالعهد، أو رعية لا تحفظ أمانتها مع حاكمها، كيف يكون الحال؟ تصور زوجا خائنا ليس أمينا على زوجه ولا على أسرته. تصور زوجة خائنة. تصور أبا يخون تربية أبنائه. تصور واحدة منهم وعش. ولعل بعضنا قد اصطلي بنار الخيانة، قد تألم أو قد أوجع بمصيبة الخيانة، حينئذ يكون الدرس فيه مؤثرا أبلغ تأثير. تصور الأمانة ماثلة محققة في تلك العلاقات، لتتصور مجتمعا ناهضا سعيدا، وأمة مرفوعة الرأس عزيزة الجانب مهابة السلطان، لها مكانها في الدنيا، تسمع أو تسمع ويسمع لها، تقول ويقال لها، تأخذ وتعطي. أمة لها كيان، والأمة لا تكون لها كيان إلا إذا كان لكل أفرادها كيان، لأن الأمة مجموعة أفراد. من هنا أيها الإخوة، ونظرا لخطورة أمر الأمانة، ساقها الله تعالى في كتابه مساقا عجيبا فريدا، يدعو لا أقول كل مفكر، كل عاقل إلى التأمل والتدبر. الله تعالى يذكر في سورة النساء أمر الأمانة، يمهد لها بإعداد نفسي غريب، ويسوقها مساخا ستدركون عجبه، ويعقب عليها تعقيبا يؤكد أمرها ويعلي شأنها. ماذا كان في كتاب الله؟ وطبعا كلكم تحبون القرآن ولا فيها شك؟ طبعا في شك، وتعزون القرآن. إعزازكم للقرآن أن تنزلوا كلام الله منزلته. كيف ذلك؟ بتلاوته وحفظه وتدبره وتعقله والوقوف عند آياته والمحادثة والتساؤل ما عجائبه. لابد أقف عند الآيات، لابد أبرز ما فيها. أما الكلام هذا لا يفيد، هذا لا ينتج قراءة أطفال. نريد قراءة رجال، قراءة مؤمنين. واحد بيقول أنا مسلم، مسلم طبعا أعز شيء عندك كتاب الله، ماذا تفهم فيه؟ متى حاولت ان تفهم؟ متى قدرت من يفهم؟ حدثني عن ايجابيتك، قل لي موقفك من القرآن، لخصه، قل كلمة. الله تعالى يقول، اعوذ بالله من الرجيم، ان الذين كفروا وكذبوا بآياتنا سوف نصليهم نارا. الإنسان يسمع الآيات دي بقى، وربنا بيصور مصير الكافرين وبعدين يصور مصير المؤمنين، لابد تتحرك نفسه ويمتلئ وجدانه بمشاعر وأحاسيس معينة يطلب بها طريق النجاة من النار وطريق الدخول وطريق الفوز بالجنة. والله يغيثه ويعطيه الطريق. إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. الآن واحدة غريبة واحدة معلنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ولهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. المسلم يسمع الآية الأولى تخيفه تزعجه ترعبه يسمع الآية الثانية تطمعه تؤمله كأنه يقول يا رب دلني على الطريق أغثني وخذ بيدي إلى الباب قل لي ما هي مؤهلات دخول الجنة. كأن المؤمن يسأل الله ويناشده أن يبين له طريق الجنة فيقول الله له إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا رب وكيف أداؤها وكيف الحكم بالعدل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء لا تذهبوا به إلى شرق ولا إلى غرب لا تطلبوا خبراء ممن هم لكم أعداء إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ما شاء الله. الآية تأتي في هذا السياق وهذا اللحاق سياق وتمهيد يشجع النفس إلى معرفة الطريق للجنة بهذا التصوير الرباني العجيب. والله يغيثه ويعرفه أن الطريق أداء الأمانة والحكم بالعدل ويا رب كيف أؤدي الأمانة يوريه الطريق أنها بطاعة الله وطاعة الرسول. طب إذا اختلفنا بالرد إلى الله وإلى الرسول ما شاء الله. حقا إنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نأتي لنقف وقفات سريعة مع دقائق التعبير. دقائق التعبير في الآية الكريمة نجد فيه تصدير الآية بكلمة إن. والمؤمن العربي المؤمن يعني لازم في اللغة العربية واللي بيحب شيء يفهم لغته. انت بتحب القرآن حب لغة القرآن وتعلم لغة القرآن. كره ده موضوع تاني بقى. فرض انا عملت مثلا اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية وإجازة واحدة منهم هي المؤهل للوظائف وهي طريق الرقي والبتاع واللغة العربية حطها ورا مليش نعرفها بالكلام. انت بتحب القرآن حب لغته وتعلم منها قدر استطاعتك. ان حرف تأكيد حرف تثبيت وبعده يذكر لفظ الجلالة الله. وكلمة الله تكرر في الآية 3 مرات. آية قصيرة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله. كم ممكن يقول ان الله يأمركم ان الله انه نعمة انه سميع بصير ويذكر ضمائر. لكنه يظهر لفظ الجلالة ثلاث مرات. لماذا؟ ليستثير فيك المهابة وليهيئ نفسك للاستجابة. المهابة مثل كلمة الله اسم الجلالة، وتعرف صفات الله وأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، تهاب الله مهابة حب وإجلال، وتسرع إلى الاستجابة. وكيف لا تجيبه وأنت الفقير إليه؟ أنتم الفقراء إلى الله، أنت المحتاج إليه، أنت في قبضته، أنت في ملكه، وهو يستجيب لك دعاءك، كيف لا تستجيب له أمره؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، ما أقل حياء العاصي. العصاة ولا بسمعوش أمر الله، يعني مش بقول ما عندهمش إيمان، لا، ده ما عندوش إنسانية، ما عندوش حياء، ما عندوش دم. الله الغني القوي العزيز الواحد يستجيب دعاءك، وخاصة إذا كنت مضطر وأنت لا تستجيب دعاءك، أنت بتدعيه لمصلحتك وهو يأمرك لمصلحتك. ما هذه المعاملة؟ صحيح صدق الله، إني وابن آدم لفي نبأ عظيم، يعني حيرة. يظهر لفظ الجلالة، وبعد ذلك تجد يجعلك متهيئ الاستجابة ومشتاق لمعرفة الأمر. إن الله ماله ربنا عاوز الخبر أنت بقى، زي بقول لك إيه يا فلان زوجتك تقول إيه متلهف، عملت ايه، قالت ايه، راحت فين، ايه الموضوع؟ ولا قلت لك رئيس مجلس الاداره؟ نعم. عمل ايه؟ تبقى مشتاق للخبر. كذلك المسلم يذكره ان الله، لابد يقول ماذا قال الله، ماذا امرني الله، اين الخبر، اين النتيجه، قل لي، اغثني. ولكن الناس والله لو قلنا ان الله سكت له ما واحد سائل. واضحة دي؟ واضحة ولا صعبة؟ واضحة جدا. فاللفظ العربي واللغة العربية لها دلالات. ان الله يجعل المؤمن مشتاق الى سماع الخبر. قل لي ان الله ايه؟ يأتي الخبر. ايه الخبر؟ يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. لبيك اللهم لبيك. ويجي لفظ يأمركم فعل مضارع، لم يقل إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. جاء مضارع ليه؟ لأن الفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار. فالمؤمن دائما يشعر أن أمر الله يصاحبه، وأنه مأمور في كل خطواته، في كل أنفاسه، في قوله، في فعله، في حركته، في بيعه وشرائه، في سفره، في إقامته، في أخذه، في عطائه، مأمور. يأمركم، الأمر مستمر، مش أمركم وانتهت، لا، يأمركم متجدد. يجد نفسه دائما محترم، محترم إن ربنا فاكره، محترم إن ربنا بيكلمه، ربنا بيقول له أدي الأمان، ربنا بيقول له أقم الصلاة، ادفع الزكاة، بر الجار، رب أبنائك، كن وفيا لصديقك، إياك والمال العام، إياك وخيانة الناس، إياك والفواحش. دايما يأمرك ليه؟ بربيك، لمصلحتك. وذلك جاءت يأمركم فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار، وليشعر المسلم أن أمر الله يصاحبه في كل خطواته. واذا كان امر الله يصاحبه في كل خطواته وفي جميع شؤونه وفي كل مواقفه، عليه ان لا يطلب الحل الا من الله، وان لا يرفع صوته فوق صوت الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. دي عطاء لفظ يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نأتي للفظ الأداء. أنا لا يمكن أن أؤدي الأمانة إلا إذا حفظتها وصنتها، فلا تؤدى إلا بعد أن تحفظ وتتضمن الوفاء. ولا يؤدي الأمانة بعد حفظها إلا إنسان وفي. فلفظ الأداء يتضمن الحفظ ويتضمن الوفاء. وإلى من أؤديها؟ إلى أهلها، إلى أصحابها. وبعد ذلك يرقق الله قلبك، يلين الله وجدانك. كيف يرقق قلبك؟ كيف يحببك؟ الآية فيها أمر، إن الله يأمركم، والأمر من الأعلى للأدنى. الأمر فيه شعور بالقهر، شعور بالإلزام. وابن آدم فيه شوية كده، شوية من فرعون، بس في حاجات مكتومة وحاجات واضحة. ما يحبش حد يأمره، حتى ربنا، استغفر الله العظيم. والله يعلم ذلك من ابن آدم. إن الله يأمركم واضحة، ولا إن الله نعم ما يعظكم به. يا رب انت قلت يأمركم ولا يعظكم؟ يأمركم. ما لماذا تقول إن الله نعم ما يعظكم؟ يعني إن الله نعم الشيء، شيء أو شيئا باللغة العربية صح، يعظكم به. تقول يأمركم ولا يعظكم؟ لماذا اختار لفظ الوعظ؟ لأن الوعظ فيه رقة، فيه سهولة، فيه جاذبية، فيه تحبيب، بليغ في القلوب، قريب للوجدان، أسرع إلى التنفيذ. ما بقي من الله إلا أن يقول أرجوك. استغفر الله العظيم. بس ما بقي من الناس عند الله إلا أن يقول الله لهم أرجوكم. يقول إن الله نعم ما يحفظكم به. يا رب، يا رب، ما هذا؟ كأنه يقول حبي لبني آدم، حبي لمن خلقته ومن سويته، أريد أن أرقق قلبه، أريد أن أجذب وجدانه، أريد أن أحببه، أريده إلى أن أمري ليس علوا ولا استكبارا، مع أن العلو والاستكبار من حقي لأنني الخالق الرازق. أريد أن ألينه وأن أحببه وأن أجذبه وأشوقه إلى سماع الأمر ليعرف أنه في مصلحته. سبحان الله، قرآن عظيم وبليغ. ويختم الآية بإظهار لفظ الجلالة برضك، إن الله كان سميعا بصيرا. ولماذا اختار الله هاتين الصفتين بالذات؟ لأن الإنسان كل حياته يا كلام يا أعمال، يا بينطق يا بيعمل. سميع لكل أقوالكم، بصير لكل حركاتكم وأعمالكم، لا يخفى عليه شيء من أمركم. وقد بينت لكم وأوحيت إلى رسولي صلى الله عليه وسلم أن يعلمكم كيف تؤدوا الأمانات، وكيف تحكموا، كيف تؤدون الأمانات، وكيف تحكمون بالعدل، وكيف تلبون أوامر ربكم. إذ قال يا أيها الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من المؤمنين الذين يعلنون قول الله وقول الرسول. لأن ولي الأمر هو خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان حدث تنازع، حصل اختلاف فيما لا نص فيه، فارجعوا إلى نصوص الله ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم لتقيسوا قياسا صحيحا. قياس في الأصول الفقه قياس صحيح. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولما تردوا لله والرسول مش رد اللي قاعدين على المصطبة،
لا،
يستنبطه أولو العلم. خلوا أولو العلم وأولو الفكر وأولو الإدراك بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين يردون وهم الذين يستنبطون وهم الذين يقيسون إن لم يوجد نص واضح لعلمه الذين يستنبطونه منه. أيها الإخوة، الله يقول تؤدوا الأمانات كأن الأمانات دي متعددة، والحكم بالعدل من ضمن الأمانة، ولكن خصه بالذكر نظرا لخطورته. الحكم بالعدل نوع من الأمانة، ولكن خصه بالذكر نظرا لجلالة شأنه وعظيم أثره. الأمانات أيها الإخوة بكل اختصار كل الحقوق التي تثبت في ذمة المسلم بالنسبة لله تعالى وبالنسبة للناس. لله علينا حقوق هي أمانات، للناس علينا حقوق هي أمانات. حقوق تستجلبها عقود كحق الزوجة، حقوق تستجلبها الولادة كحق الأولاد، حقوق يستجلبها السكن كحق الجواز، كلام كتير. المهم حقوق الله أمانة، حقوق العباد أمانة. الأمانة دي لها مركز كبير جدا، ويكفي في بيان منزلتها وعلو شأنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. لا ينفي الإيمان على الإنسان الذي ليست عنده أمانة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث، يعني ثلاث صفات، من كن فيه كان منافقا خالصا وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. بيصوم وبيصلي ولكنه صيام العادة وصلاة العادة. لو كان بيصوم ويصلي عبادة لأدبه صومه ولعلمته صلاته. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، خيانة. كل واحد منا عارف كيف خان، وليس شرطا أن يعلم صاحب الحق أنك خنته، فالله يعلم، كان سميعا بصيرا، والله هو الذي يحاسبك. فلنتق الله في أماناتنا، أمانات الله وأمانات العباد. من هذه الأمانات أيها الإخوة من أكبرها ما اختاره القرآن: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وما أعظم القرآن، ما أجل الإسلام. الإسلام المتهم بالتعصب الأعمى، المتهم بالجمود، المتهم بالإرهاب والتوحش. هذا الإسلام لو عقل الناس كلمة وإذا حكمتم بين الناس، لو عقل هذه الكلمة وحدها لأنصفوا الإسلام. بين الناس لم يقل إذا حكمتم بين المؤمنين، إذا حكمتم بين الناس، أي ناس، حكمت بين مسلم وكافر احكم بالعدل، حكمت بين صديقك وعدوك احكم بالعدل، بين قوي وضعيف احكم بالعدل، تعرفين الكلام ده طبعا، مفيش فلان وعلان هنا. العدل لا يميل مع الهوى. والله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا
هو أقرب للتقوى. يعني لا يحملنكم بغض الكافرين على أن تظلموهم، لا، احكم بالعدل ولو تحكم على المسلم للكافر. ليه؟ رسولكم حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول حديثا، لا إله إلا الله صلوات الله وسلامه عليه، يقول ثلاث تؤدى إلى البر والفاجر، ثلاث حاجات تؤديها للصالح والطالح، للمسلم والكافر، للعدو والصديق، إيه هي؟ قال الرحم توصل برة وفاجرة. أصل رحمي أمي وأبي وأخي وخالتي وعمتي، أصل هذه الأرحام وإن كانوا كفارا لا أطيعهما في أمرهما ولكن لا أسيء إليهما، إلى الأب والأم يعني، ولا إلى أي رحم. الرحم توصل برة وفاجرة، والأمانة تؤدى إلى البر والفاجر. واحد بيشتغل عند يهودي، كن أمينا معه، لا تقل إنه يهودي، بل إن بعض الناس يعملون عند مسلمين ولكن يقولون صاحب العمل يشرب الخمر ويعمل كذا وكذا وكذا، السرقة منه حلال. منين جبته؟ من أين؟ وبكل جرأة. واللي يسمع يقول لك ايه؟ لك حد ده ابن كلب يا اخويا، الناس تركوا الله وتركوا الرسول واتكلموا بأهواهم. وذلك الرسول حسم القضية، الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر، والعهد يوفى به للبر والفاجر. أخلاق ثبت، الإسلام مبادئ، الإسلام ميزان عادل لا يميل مع الهوى، لا تؤثر فيه القرابات ولا تنال منه العلاقات، حكم على الجميع، دين المساواة، دين الأمن، دين الحق في كل مرافق الحياة، ودين الأمن والسلام حكمته بين الناس مش بين المؤمنين، ده للجميع العدل. والعدل ده لو حبينا نتكلم في العدل بقى يبقى لها ان شاء الله خطبة اخرى يعني. ويعني اللي بيحكم بالناس سواء ضابط في قسم البوليس، سواء محقق، سواء قاضي على المنصة، سواء واحد بيتصالح بين الناس وبعضها، مطلوب منه العدل. العدل حتى في النظرة، في الابتسامة، في الجلوس او الوقوف. مش واحد يقعد وتجيله القهوة وواحد ينضرب، لا، العدل حتى ولو كان كافر الإسلام لا يقبلها أبدا. وهناك بقى قصير أخرى من أهم القضايا كذلك. طبعا معروف أن العقيدة وأركان الإسلام من أكبر الأمانات، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وحمل أزواج، كل ده انت عارفينه. من اهم الامانات بعد الحكم وكذا وكذا، كما قلت في خطبة سابقة، انا اخطأت في الامانة دي من سنتين ثلاثة الله اعلم، اسناد الوظائف الى اهلها، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والرجل المناسب مش بهوايه مش بعاطفته، الرجل المناسب ده لابد احط لها ضوابط محددة ومؤهلات معينة ومعلنة الكل يعرفها، منصب كذا يحتاج الى كذا وكذا وكذا وكذا، كلام مضبوط مش كلام عايم، كلام مشروع وواضح، ويتقدم الناس ازنهم بهذا الميزان، وكما نطق الميزان احقق. دي العدل، دي الامانة، وهذه من اخطر الامانات.
يصورها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. يعني خلاص ما عادش في الدنيا خير، لأن القيامة لا تقوم إلا على أشرار الناس. إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. قالوا: وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال: أن يوسد الأمر إلى غير أهله. وأنتم تقولون باللغة العامية ادي العيش لخبازه. فالوظائف كلنا أصحاب حق فيه، لا تكون فيه مسابقات تفصيلية ولا شروط مطبقة على واحد بالذات، لا، شروط معروفة ومسبقة ومعلنة، وميزان الطلبات بميزان الله وبتقييم الله. هذه أمانة، لأن ولي الأمر فيها والموظف الكبير فيها ليس مالكا لها، هو مؤتمن، هو نائب عن الشعب، ليس له حق في حق ذاتي فيها إطلاقا. الحق فيها لموازين يضعها أهل الخبرة وأصحاب الشأن، وأنا أقيس على هذه الموازين وعلى هذه المعايير. لماذا؟ عشان يتحقق الأمن في المجتمع، حتى لو عين غيري ما سخطش، عرفت ان انا دون المستوى، واجتهد لابلغ المستوى. ولكن اقول لك يا عم، المحسوبية، الرشوة، الكذا، وتطلع الدعايات وتنتشر الفتن وينفرز العخ ويكون المجتمع حربا على نفسه، ولا حول ولا قوة الا بالله، واستغفر الله العظيم ويغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. من ضمن الامانات الخطيرة ايها الاخوة المؤمنون، المال العام. المال العام ملك لكل افراد الدولة، كل فرد في الدولة يملك في المال العام ملكا متساويا، والموظفون في المال العام وكلاء عن الناس، يتصرفون في هذا المال بما وضع من قواعد عادلة لا تتصادم مع كتاب الله ولا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أطيل، ولكن أنبه منا من يحصلون على المال العام عن طريق النهب، عن طريق الظلم، عن طريق الحرام، تحت ما يسمى بالبدلات، بدل سفر، بدل عمل إضافي، بدل سهر، بدل إيه، بدل إيه، وكل كلام على الورق. صحيح من ناحية الورقية سليمة، ولو ذهبت إلى المحكمة سليمة، ولكن هذه محكمة العباد تضللهم، فكيف بمحكمة رب العباد وانت عارف انها حرام؟ من ضمن المال الحرام والذي ينفخ سريعا، ينفخ سريعا، تدخل فيه رفيع كده نحيل سنة واتنين ما شاء الله. ما هذا الباب؟ باب المقاولات مع الحكومة، باب المزايدات، باب المناقصات، باب الفهلوة، باب اعرف من اين تؤكل الكتف، اعرف خليك معلم، كن ذئبا والا اكلتك الذئاب. هذا الباب ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكل فيه الفقراء، ظلم فيه الناس، أناس تنتفخ وتنتفش على حساب الشعب،